بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب نواقض الوضوء.
حديث عائشة قبل أن تكون الله كان كله على كل أحياء. نعم.
صلى الله عليك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب نواقض الوضوء، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري.
نعم، هذا الحين سبق الكلام إيه، لكن لبيان يعني أهميته. هذا الحديث فيه مشروعية ذكر الله على جميع الأحوال، في جميع الأحوال، وذكر الله يدخل فيه القرآن، قراءة القرآن عن ظهر قلب بدون مس المصحف من ذكر الله، يعني ذكر الله قائما أو قاعدا أو مضطجعا، متوضئا أو محدثا أو عليه جنابة، إلا أنه إذا كان جنابة ما يقرأ القرآن عن ظهر قلب، لكن التسبيح والتهليل والتكبير والتسمية والحمد لله، يذكر الله في جميع أحواله، سواء كان قائم أو قاعد أو مضطجع أو على جنبه أو مستلقيا، ويدخل ذلك قراءة القرآن إذا لم يكن عليه جنابة عن ظهر قلب. أما الجنابة فإنه ممنوع، جاء عن علي رضي الله عنه موقوفا، وأما الجنوب فلا ولا آية، هذا موقوف على علي، وإن كان بعضهم يعني أجاز هذا، لكن الأولى يعني الجنوب ألا يقرأ القرآن، لأنه يستطيع أن يتوضأ يغتسل ثم يذكر الله. وأما الحيض والنفساء اختلف العلماء فيهما، ذهب الجمهور إلى أن الحيض والنفساء لا تقرأ القرآن، لا تقرأان القرآن، وذهب آخر من العلم واستدلوا في حديث ضعيف، استدلوا بحديث ضعيف أن في منع الحائض من قراءة القرآن، وقال آخر من العلم الحيض والنفساء لهما أن تقرأ القرآن، وقياسهما على الجنب قياس مع الفارق، والحديث اللي ورد في هذا ضعيف، وذلك أن الجنب مدته لا تطول، يستطيع أن يغتسل ويقرأ، وأما الحيض والنفساء مدته تطول، النفساء قد تكون 40 يوما، والحيض قد تكون 10 أيام و7 أيام، وقد تنسى القرآن إذا كانت حافظة، وقد تكون مدرسة تحتاج إلى تقرأ أو طالبة، فقياس الحيض والنفساء على الجنوب قياس مع الفارق، فالصواب أنه لا بأس أن تقرأ الحيض والنفساء بخلاف الجنوب، الجنوب يستطيع يغتسل ويقرأ. نعم. إذن ذكر الله على جميع الأحوال هذا مطلوب من المسلم في جميع الأحوال ولو لم يكن على طهارة، لأنه كان هذا الحديث الصحيح كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، فلا يمتنع الإنسان من الذكر، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه وتوسعته على عباده. نعم.
صلى الله عليك. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه.
نعم. الحجامة إخراج الدم، يعني إخراج الدم، وفي يعني كونها تفطر الصائم في خلاف يأتي فيه إن شاء الله في كتاب الصيام، لكن المؤلف هنا أتى بها في نقضها الوضوء، فالحجامة في نقضها الوضوء فيها خلاف. من العلماء من قال إنه إذا احتجم ينتقض وضوءه ويتوضأ، ومنهم قال لا يتوضأ، في أدلة من الجانبين، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله انتقاض الوضوء بها، وهو الأحوط للمسلم أن يتوضأ. أما الصيام وهل ينقض، فهذا فيها الخلاف، والأرجح أنها أن الحجامة تفطر الصائم. نعم.
أحسن الله إليك.
تعلم العلم وش فيه؟ نعم نعم، تعليم العلم ما في شيء.
ما ذكروا الاختيار شيخ الإسلام أن خروج الدم لا ينقض الوضوء.
معروف أنه ينقض، يمكن كان له قولين في المسألة، يمكن قد يكون له قولين في المسألة. عندك
ما حالوا إلى مجموعة الفتاوى؟
مجموعة الفتاوى؟
نعم، حالوا إلى عدة مواضع من مجموعة الفتاوى
أنه لا ينقض الوضوء؟ طيب رأي راجع على كل حال المسألة فيها الخلاف يعني من الجانبين فيها لكل الأدلة. نعم إن شاء الله. الحديث أخرجه الدار والحديث هذا أخرجه الدار قطني ولينه يعني فيه لين الحديث. نعم والوضوء فيه احتياط في احتياط العبادة وهذا استكسام، لكن لو صح الدليل فلا حاجة السوك يسلك الأحوط، لكن إنما يسلك فيه إذا لم يكن هناك يعني دليل صحيح في المسألة. نعم وإذا صح الدليل نعم يعمل به.
صلى الله عليه. هل تكون هذه المسألة مبنية على مسألة نجاسة الدم من عدمه؟
لا، خروج الدم من حيث هو خروج الدم فيها خلاف، خروج الدم فيها خلاف من العلماء، قال إنه يتوضا ومن قال لا يتوضا. مسألة أظن ما أدري فيها المسألة فيها صلاة خليفة هارون الرشيد خلف أبو يوسف صاحب الثاني لأبي حنيفة وهو يخالفه فيه، هذا يخالفه فيه أظن في خروج الدم أو كذا في الوضوء وهو لم يتوضا. المقصود أن اعتقاد يعني خروج الدم هل منهم من قال الشيء اليسير لا يأثر والكثير ينقض الوضوء، الحنابلة يقولون خروج النجس الفاحش من الجسد ينقض الوضوء، في الخلاف يعني.
واحنا بيختاروا اذا كان كثيرا اذا كان كثيرا
الكثير. نعم اوكي.
كنا على اختيار شيخ الاسلام عدم النقض من غير السبيلين.
عدم النقض. نعم نقض يراجع على
في نقل عن شيخ الاسلام هنا احسن لك. نقل الشيخ عبد الله نقل عن شيخ الاسلام
عدم.
قال شيخ الاسلام ابن تيميه قد تنازع العلماء في خروج النجاسه من غير السبيلين كالجرح والفصاد والحجامه والرعاف والقيء، فمذهب مالك والشافعي لا ينقض الوضوء، ومذهب أبي حنيفة وأحمد ينقض. لكن أحمد يقول إذا كان كثيرا، ثم قال والأظهر في جميع هذه الأنواع أنها لا تنقض الوضوء ولكن يستحب الوضوء منها، فمن صلى ولم يتوضى منها صحت صلاته، ومن توضى منها فهو أفضل.
يعني الاستحباب في موضع هذا في موضع آخر، يعني شيخ سمير الاستحباب وليس بواجب، وهذه أعدل لا خيف. شو المذاهب الآن؟ المذهب الآن المذاهب الأربعة قسموا إلى قسمين. نعم وليش أعد
صلى الله عملك. قال في قبل ذلك في أصل المسألة صلى الله عملك، قال الحديث دليل على أن الحجامة لا تنقض الوضوء بل تجوز الصلاة بعدها، والحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يعتضد بالأصل وهو سلامة الطهارة، ولا يرفع الأصل إلا بدليل شرعي،
ولا
يرفع الأصل إلا بدليل شرعي يدل على أنه ناقض متيقن.
سلامة الطهارة
الكلام في النقض.
الأصل سلامة إيش؟
الحديث دليل على أن الحجامة لا تنقض الوضوء بل تجوز الصلاة بعدها، والحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يعتضد بالأصل وهو سلامة الطهارة، ولا يرفع الأصل إلا بدليل شرعي يدل على أن على ناقض متيقن، ويلحق بذلك كل دم خارج من الجسم من غير السبيلين كالرعاف ودم السن والجرح وما أشبه ذلك سواء كان قليلا أم كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين كالجرح والفصاد والحجامة والرعاف والقيء، فمذهب مالك والشافعي لا ينقض الوضوء، ومذهب أبي حنيفة وأحمد ينقض، لكن أحمد يقول إذا كان كثيرا. ثم قال والأظهر في جميع هذه الأنواع أنها لا تنقض الوضوء ولكن يستحب الوضوء منها، فمن صلى ولم يتوضى منها صحت صلاته، ومن توضى منها فهو أفضل. انتهى كلامه. قال وما نجاسة الدم؟ قد تقدم الكلام عليها في باب إزالة النجاسة.
سيأتينا باب الدم. نعم.
سبق حديث عائشة أيضا في الدرس الماضي من أصابه قيء أو رعاف أو قلس، هذا من بابتي أحسن نمل.
إذا صلى ونسي،
إذا كان يعتقد أنه ناقض يعيد الصلاة، إذا كان يعتقد أنه ناقض بالصلاة، وإن كان يرى أنه ليس بناقض له. لكن اختيار الشيخ أنه يستحب الاستحباب يعني حكم شرعي، هذا لا بد من دليل الاستحباب. دليل الاستحباب يعني خروج من الخلاف.
يقول الأصل وقاء الطهارة
لا خالف، لكن الاستحباب والاستحب يقول لا يجب، الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل.
قد يكون خروج من الخلاف
يعني كان خروج من الخلاف.
السلام عليكم. في موضع آخر قال شيخ الإسلام رحمه الله وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقة وإما إذا حرك الشهوة، وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر،
وكذلك من مس
الأمرد أو غيره فانتشر. فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب،
من جنس التوضؤ
عند الغضب،
عند الغضب،
وهذا مستحب.
يرى أن مس الذكر والصواب أن الوضوء مس الذكر واجب، هذه بسرة من مس الذكر هو يتوضأ. يعني الأقوال ثلاثة في مس الذكر، قيل لا يتوضأ، وقيل يجب الوضوء، قيل يستحب. من يصيب
في السهم ونزل دمه ما قطع الصلاة
يستمع في صلاته. قصة الرجلين الذين كان على في مكان ويصله النبي، ونام أحدهما والآخر قام يصلي، وجاء سهم فسال الدماء واستمر في صلاته، فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يحتج به من يرى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، من الأدلة
هذا من الأدلة
أنه لا ينقض الوضوء. بلى،
لم يورد على الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحتجام فيما أعلم أنه توضأ بعد الحجام،
هذاك ولا يعني احتجمه هو صائم في الصيام، هذاك فيه انه يتوضا، هذا ما في هذا الحديث، هذا فيه لين في غير الحديث هذا، لكن واحد احتجمه هو صائم وهو مسافر، غير مسافر، ويعني ان الحجامه لا تبطل الصيام.
الدم
انه
هو نجس بنفسه او انه خرج،
نعم. الدم نجس بنفسه، نعم، في الخلاف يعني كثير، نعم.
هو أحسن الله عملك حال على باب إزالة النجاسة، قد سبق ذكر الخلاف فيها عند حديث الحيض يصيب الثوب، تضرق له الشارع
تغرس هو ثوب، نعم، أدل على نجاسة الدم. نقل النووي أيضا نقل الإجماع وكذا، نقل الإجماع على نجاسة الدم، نعم، يعني طاهر، هذا لا ينجس يعني بدنه طاهر ولا ينجس لا حيا ولا ميتا، لكن الدم شيء آخر.
نقل الإحسان الله عملك الإجماع على نجاسة الدم بن حزم بن عبد البر وبن رشد والنووي والعيني وغيرهم.
ما هذا مر هذا هناك؟
هذا في حديث أسماء في الحيض تحته،
مرنا هذا الإجماع كذا؟
لا ما قرأنا هذا. أحسن
الإجماع إيش؟
الخلاف في نجاسة الدم. قال صلى الله عليه وسلم: الحديث دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره، ونجاسته مجمع عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسله من الثوب قبل أن يصلى فيه. قال ابن بطال: حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب، قد استدل به العلماء على نجاسة الدم. قال الشافعي: في هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذلك كل دم غيره. وبوب عليه البخاري في كتاب الوضوء بقول: باب غسل الدم، ويعفى عن يسيره على الراجح من قولي أهل العلم. وأما الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف والسن والجروح ونحوها ففيه قولان: الأول أنه نجس فيجب غسله ويعفى عن يسيره كما سيأتي، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، بل نقل غير واحد الإجماع على نجاسته، ومنهم ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي والعين وغيرهم. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة قول الإمام أحمد: إنه لم يختلف المسلمون في الدم، أي على أنه نجس، كما استدلوا على نجاسته بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس يطلق في كلام العرب على الشيء المستقذر، والمراد هنا الاستقذار الشرعي وهو النجاسة، لأن الاستقذار اللغوي لا يفيد بمفرده النجاسة، وكلام الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية وليس على الحقيقة اللغوية. والقول الثاني أنه طاهر عدا دم الحيض، وهذا قول الشوكاني، وتبع على ذلك صديق حسن خان ثم الألباني والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى.
على أن الدم غير الحيض، يعني غير دم الحيض ليس بنجس.
نعم، صلى الله عليه. قالوا: استدلوا بأدلة منها أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم دليلا يوجب غسل الدم إلا دم الحيض، مع دعاء الحاجة إلى بيان ما يصيب الإنسان من جروح أو رعاف ونحوه، ما لا سيما الصحابة رضي الله عنهم أهل جهاد، والمجاهد تكثر جراحه ولو كان الدم نجسا لكانت الحاجة داعية إلى بيان وجوب غسل إزالة أثره من البدن والثياب. الدليل الثاني قصة الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي في الليل فمضى في صلاته والدماء تسيل منه، وذلك في غزوة ذات الرقاع. والدليل الثالث قال جاء عدة وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ظاهرها طهارة الدم وأنه لا يجب غسله، ومن ذلك ما رواه محمد بن سيرين عن يحيى بن الجزار أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى على بطنه فرث ودم من جزور نحرها فلم يتوضأ، وفي لفظ فلم يعد الصلاة. وعن بكر بن عبد الله المزني قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه معاصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. وعن عطاء بن السائب قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم صلى ولم يتوضأ. والقول بطهارة الدم له حظ من النظر، والآية التي استدل بها القائلون بالنجاسة نوقشت من قبل الفريق الآخر من وجهين: الأول أن الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة، بل وردت فيما يحرم أكله لقوله سبحانه على طعم يطعمه، ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، فقد يكون الشيء حراما وهو طاهر كالسموم، وقد يكون طاهرا وهو حرام كطعام الغير بلا إذنه أو إذن الشارع. والثاني أن الرجس هنا ليس المراد به النجس، بل المراد به الخبيث الذي لا يحل أكله. والرجس قد يراد به النجاسة المعنوية كما في قوله تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس، وقد يراد به النجاسة الحسية لقيام الدليل كقوله صلى الله عليه وسلم في الروثة إنها رجس. فيبقى الاستدلال بالإجماع إن لم يشكل عليه ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد توارد على نقله كثيرون، وما قيل من أن العلماء يتبع بعضهم بعضا في نقل الإجماع يرده نسبة الإجماع إلى الإمام أحمد وهو من المتشددين في نقل الإجماع، وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قد يكون محمولا على اليسير الذي يعفى عنه، فيترجح القول بالتطهر من الدم مع ما في ذلك من الاحتياط وإبراء الذمة واتقاء الشبهات التي من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ويستثنى من ذلك دم الجرح المستمر لمشقة التحرز منه، والله أعلم.
يعني ما يتطهر منه دم المستمر، يعني دم المستمر ما يلزم أصله دفع المشقة، لكن أقول يزيل ما يستطيع منه، ما يستطيع يزيله، وما لا يستطيع فعل الله مستعان. نعم.
أحسن الله إليك. قال وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان العينين وكاء السه كذا
تمام،
أو العين
العينين
في النسخة الأخرى العين من العينين
أصلا قال العيناني.
نعم أحسن الله. قال العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني، وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا.
أن النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس هو الذي ينقض الوضوء، صاب أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الذي المستغرق الذي يزول معه الإحساس، وأما النعاس وخفقان الرأس فلا ينقض الوضوء سواء كان من قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد، هذا هو الصواب. من العلماء قال والمسألة فيها ثمة أقوال لأهل العلم، ومن قال ينقض الوضوء النوم الراكع، ومن قال الساجد، ومن قال المضطجع، لكن ما تنضبط هذه الأشياء، ما تنضبط إلا النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس بحيث خرج منه الحدث يعني لا يعلم به، هذا هو النوم الذي ينقض الوضوء. وأما النعاس وخفقان الرأس فلا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم وينعسون ينامون أي ينعسون، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. وهذا حديث من نام فله إذا العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، قد يكون هذا يعني صحيح، إذا نامت العينان وزال الإحساس استطلق الوكاء، يعني يخرج منه الحدث وهو لا يعلم. لكن الحديث هنا ضعيف، رواه أحمد الطبراني أو هذه الحادثة هذه اللفظة فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، هل يقال فيها ضعف؟ والزيادة اللي ومن نام فليتوضأ الزيادة في هذا. أما إذا نمت العنان استدقه كهذا صحيح، هذا يؤيده الواقع. ومن نام قم من نام توضأ، هذه الزيادة عند حديث أبي داود دون دخول استطرق الوكاء. قال المؤلف وبكي إلى الإسنادين ضعف، الإسناد الأول والثاني. ولي أبو داود أيضا عن ابن عباس مرفوعة: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعفا أيضا، لأنه من رواية عقيل، عقيل من هو عقيل بن جابر، عقيل بن جابر ولا عقيل بن أبي طالب.
حديث
من رواية عقيل ولم يعنه غير الشيخ صدقة بن يسار، الشيخ صدقة بن يسار من هو عاقل، عقيل ابن
حديث. أي حديث صلما؟ حديث أبي داود.
إيه حديث أبي داود عن ابن عباس مرفوع: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. في هذه ضعف أيضا، لأنه من رواية عقيل
سوى صدقة بن يسار
بن جابر، ولم يرى عنه سوى صدقة بن يسار.
أحسن الله عملك. تخريج الحديث، قال أحسن الله عملك: أخرجه أبو داود في الطهارة باب الوضوء من النوم من طريق أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال أبو داود: قوله الوضوء على من نام مضطجعا حديث منكر، لم يروه إلا أبو خالد إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا من هذا شيئا، وقد كادت تتفق كلمة الأئمة على ضعف هذا الحديث. قال النووي: حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، ومن صرح بضعف من المتقدمين أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود. قال أبو داود وإبراهيم الحربي: هو حديث منكر. ونقل إمام الحرمين في كتاب الأساليب إجماع أهل الحديث على ضعفه، كما قال: والضعف عليه بين. قال أبو داود: ذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له. قال: ما لي يزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث؟
كيف فيه يكون من عقيل بن جابر وصدقة من يسار؟ فين رواية صدقة من يسار؟ رواية صدقة من يسار، فين رواية صدقة من يسار ما ذكره؟
قل: إذا تحركت شهوته، الوضوع عند تحرك الشهوة.
نعم.
هل المراد الشهوة المحرمة أم كل شهوة؟
كل شهوة تحرك شهوته، شهوته يعني للنساء يستحبون. نعم.
صلى الله
عليه وسلم. يستحب الوضوء. نعم. بشرط أن لا يختم شيء، إن خرج من ذكره شيء وجب الوضوء، تقضى الوضوء، هذا بالإجماع. لكن إذا تحرك شهوة من دون أن يختم منه شيء، فإن خرج منه مذي، خرج من ذكره شيء، هذا تقضى الوضوء بالإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. عقيل بن جابر روى عنها صدقة بن يسار، لكن في تهذيب الكمال قال المزي: روى له أبو داود حديثا واحدا حديث غزوة ذات الرقاع. ليس له في الكتب الستة إلا حديث غزوة ذات الرقاع.
رواية عقيل بن جابر: إنما الوضوء على من نام مضطجعا،
كان حديث آخر، كان في
كان الحاشية خطأ من تعليق على حديث آخر، يعني من الطباعة.
حديث غزوة ذات الرقاع حسن عليكم بوب عليه أبو داود باب الوضوء من الدم.
من الدم؟
نعم حسن عليكم. هذا الحديث الذي فيه
يعني غزوة ذات الرقاع فيها دم، فيها قتال.
نعم. حديث طويل حسن عليكم. حديث طويل، وفيه أنه كان يصلي فرمي بسهم فنزعه وضعه.
قصة الصحابي. نعم.
في تخريج له قال: أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني صادق بن يسار عن علقمة بن جابر أحسن الله منه.
علقمة؟
نعم، عن جابر بن عبد الله، وعلقه البخاري مختصرا بصيغة التمريض، وسنده ضعيف لجهالة عقيل بن جابر كذا قال، مرة عقيل ومرة قال علقمة، وفي متنه نكارة.
ما هو الحديث؟
عقيل بن جابر.
الحديث اللي فيه
حديث ذات الرقاع صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الحديث.
في متن نكارة
يكون الحاشية هنا.
حديث بعد. طيب
صلى الله عليك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه.
هذا الحديث قوله النبي لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويوجد ريحا، أخرجه البزار وصف الصحيحين، والمسلم أدورة نحوه، والحاكم النبي سلم مرفوع إذا جاء أحدكم الشيطان فليقول إنك أحدثت، فليقول كذبت، فليقول في نفسي. هذا الحديث قاعدة وأصل عظيم في العمل باليقين والبقاء على الأصل حتى يأتي ما يرفعه بيقين. هذا الحديث قاعدة وأصل عظيم في العمل باليقين والبقاء على الأصل حتى يأتي ما يرفعه بيقين. فإنه إذا سمع صوتا وجد ريحا تيقن الحدث، والمراد حتى يتيقن الحدث ولو لم يسمع صوتا وجد ريحا، لأن بعض الناس قد لا يكون لحدث ريح ولا صوت، لكن قد يتيقن خروج رطوبة من ذكره فينتقل الوضوء، فيتيقن خروج رطوبة من ذكره ينتقل الوضوء، أو يجد ريحا تتيقن أخذ المريح ولو لم يشم ريحا، ولكن تيقن حس الإحساس. والحديث يدل على شدة عداوة الشيطان للإنسان، حيث أنه يأتي فينفخ في مقالته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، في شدة عداوة الشيطان للإنسان. وهذا قال مطر الوراق من التابعين: غش العباد للعباد الشيطان، غش عبادي للعباد الشيطان. وأبلغ من ذلك قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ورواية الحاكم عن أبي سعيد: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقول كذبت، في قوله كذبت يعني في نفسه إرغام للشيطان وإزالة الوسوسة، قال أحدثت فليقول كذبت في نفسه، يعني بدون تلفظ يقول في نفسه، هذا في هذا إرغام للشيطان وإزالة الوسوسة، إزالة الوسوسةين. نعم،
أحسن الله إليك.
في شيء في إضافة؟
هو ذكر حديث مسلم قال أمني مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، سبق هذا أحسن الله ملك سابقا برقم 77 شرحتمه سابقا، لكنه قد يعني أورد رواية ابن عباس عند البزار يمكن لبيان هذا اللفظ، يعني أنه يأتي فينفخ في مقعدته فيخيل إليه.
نعم،
أحسن الله إليك. قال: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول.
نعم، يعني لأن الخاتم نقش في خاتم محمد رسول الله، يعني ثلاثة أسطر: محمد سطر، رسول سطر، الله سطر، فيضع خاتمه لأن فيه ذكر الله، لكن الحديث معلول في علة، لكن يعني إذا كان معه شيء في ذكر الله الذي ينبغي ألا يدخل به في قضاء الحاجة إلا إذا خشي عليها من الضياع، هذا عذر له، استثنى هذا، إذا خشي عليها من الضياع يقال أنه لا يدخل مصحف أو أوراق فيها ذكر الله في المكان الذي توضع فيه الحاجة إلا للضرورة، يعني يخشى أن تذهب وتضيع عليه لو وضعها. نعم، ها وش فيه؟ جوال؟ لا جوال ما في شيء، يذهب ما في شيء موجود إلا إذا أخرجه. نعم، كما أنه أيضا يمس القرآن بينه وبين جوال حائل زجاج، هذا في حائل وراء حائل مثل قفازين، وإذا أغلقه زال ما في شيء.
صلى عليك. قال: وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة.
هذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء، عند الدخول إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، كذلك إذا دخل المسجد يعني إذا أراد دخول المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أو وضع رجله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، وروي فيها الخبث والخبث، الخبث بإسكان الباء والخبث بضم الباء، الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثها، فهي استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم،
صلى الله عليك. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي داوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء، متفق عليه.
نعم، هذا فيه، هذا الحديث فيه أنه يجب الاستنجاء عند قضاء الحاجة قبل الوضوء، وأنه لا يجوز الإنسان يتوضأ حتى يطهر المحل، يخرج من بول أو غائط لابد يستنجي ويستجمر ثم يتوضأ. نعم، وفيه أنه لا بأس بأخذ حمل الماء، جواز حمل الماء عند قضاء الحاجة لاستعماله عند الفراغ. يقول: أحمل غلام أنا وغلام النحو إداوة من ماء، والإداوة جلد صغير يوضع فيه الماء، والعنزة عصا في طرفه حديدة تركز في الأرض، فالإداوة يتوضأ فيها، والعنزة تكون سترة له، فيها فوائد، تكون سترة وتكون أيضا يستفيد منها في حك الأرض إذا كانت صلبة وما أشبه ذلك، سواء للاستنجاء أو للصلاة وغيرها، فيها مصالح فوائد. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه.
نعم، الإداوة كما سبق شيء من جلد صغير يوضع فيه الماء في وضوء، وفيه مشروعية الابتعاد عند قضاء الحاجة، في تدل على 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 مشروعية، على أنه ينبغي البعد عند قضاء الحاجة إذا كان في الصحراء حتى لا ترى عورته وحتى لا يسمعه صوت، ويجاوز حمل الماء عند قضاء الحاجة استعماله عند الفراغ. وهذه الحديث الأربعة فيها دليل على إبعاد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة، إبعاد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة. الحديث الأول وهو معلوم كان وضع خاتمة، فيه أنه يدل على إبعاد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة تعظيما لذكر الله عز وجل. والاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة. والاستنجاء ثلاثة أنواع: النوع الأول أحد الاستجمار بالحجارة وما ينبع عنها من الأوراق، من الاستجمار بالأوراق الخشنة وغيرها، ثم بالماء، وهذه أفضلها، استجمر بالحجارة ثم يتبع الماء. الثاني الاستنجاء بالماء وحده، والثالث الاستنجاء بالحجارة وحدها بشروطها، يعني اشترط أن تكون، اشترط أن تكون منقية، وأن تكون ثلاثة أحجار فأكثر، ولا تجاوز الخارج موضع العادة. إذا وجد هذه الشروط الثلاثة فإن الاستجمار بالحجارة يكفي عن الماء، لأنه في هذه الحالة لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء فيعفى عنه. يعني الاستجمار يكفي عن استجاب الماء بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون ثلاثة أحجار، واحد أو اثنين ما يكفي، لا بد ثلاثة، وأن تكون منقية، تكون منقية، و يعني تكون ثلاثة فأكثر، ثلاثة أن تكون منقية، والثالث أن لا يتجاوز الخارج موضع الحاجة، أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة. فإذا وجد هذه الشروط الثلاثة فإنها تكفي الحجارة، تكفي عن الماء. نعم، قلنا مناديل الخشنة المنقية وما أشبهها، الحجارة وما أشبهها، والمناديل المنقية بشرط أن تكون ثلاثة فأكثر، تكون منقية ولا تجاوز الخارج موضع العادة، يعني كان القبل ما يتجاوز مع المخرج إلى الحشفة، وإن كان الدبر لا تجاوز خارج الصفحتين إلى الصفحتين. فإذا تجاوز الخارج موضع العادة فلا يزيل إلا الماء، خارج البول لكن انتشر، تجاوز ذا وانتشر على الحشفة، هذا لابد من الماء. أو الغائط انتشر إلى الصفحتين تجاوز موضع العادة، هذا لابد من الماء. شرط لابد يكون ما يتجاوز خارج موضع العادة، يكون ثلاثة فأكثر، تكون منقية. وإذا أزال واحد أو اثنين لابد يأتي بثالث، ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر، أقل شيء ثلاثة. نعم،
يشترط أن يكون طاهرا أحسن العمل؟
لا، لابد تكون طاهر، ما يستجمل بحجارة نجسة، لابد تكون طاهرا. وكذلك هذا لا يجوز الاستجمار في ما هو محترم، ما هو محترم الأوراق اللي فيها ذكر الله أو ما أشبه ذلك ما يجوز يستجمل بشيء، ممنوع. نعم.
صلى الله عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقعما، وفيهما ضعف.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه يقول اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يعني اللاعنين يعني ما يكون سببا للعن الناس لفاعله، فسمي لاعنين لأن الناس يلعنون من يفعل واحدا منهما. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يقضي حاجة في طريق الناس أو في ظل الناس، هذا من فعلك لعنه، قال لعنه الله. سمي لاعنين لأنه لأن الناس يلعنون من يفعلهما، لأنه يكون سبب للعنة. اتقوا ما فيه سبب للعنة الناس، الناس إذا رأوا واحد يتخلق لحاجته في طريقهم لعنوه، قالوا لعنهم فعل هذا، أو كان في الظل اللي يستظل به الناس يقضي حاجته جاء وتعذى ولعنه، قالوا لعنه الله. اتقوا اللاعنين علي ما يكون سببا للعنة الناس، رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ والموارد، هذا ما موارد موارد الماء اللي ترد فيه الدواب على الماء عند الماء، فلا يقضي حاجته في هذا المكان، يعني هذا مكان الناس. ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث، سماها ثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. البراز بفتح الباء المتغوط، يعني يتغوط في الموارد، في موارد المياه، وقارعة الطريق طريق الناس اللي يمشون عليه، والظل اللي يستظلون به. هذه الثلاث اتقوا الملاعن الثلاث، يعني اتقوا ما يكون سببا في لعن الناس، وهي هذه المواضع الثلاثة. الناس يلعنون من فعل ذلك، فإذا رأى واحد يقضي حاجته في الموارد لعنوه، أو يقضي حاجته في قارعة الطريق، يعني الطريق اللي يسلكه الناس ويمشي عليه الناس، لعنوه، أو الظل. والبراز بفتح الباء المتغوط، أما البراز بالكسر فهو المبارزة في الحروب والقتال، المبارزة في الحروب والقتال قال براز البراز، وأما البراز بالفتح المتغوط.
سلام الله عليك. هل يجوز اللعن سلام الله عليك من فعل ذلك؟ هل يجوز لعن من فعل ذلك؟
لا لا، يعني الدعاء عليه هذه مسألة أخرى، لكن المراد هنا سميت ملاعن لأن الناس يلعنونه من فعل ذلك، والناس يلعنونه ما يستفتون، إذا وجد لا يلعن. أما مسألة هل يلعن أو يلعن مسألة أخرى، هل يلعن المعين أو لا يلعن المعين؟ من العلماء قال لا بأس إذا أذى الناس، ومن قال لا ينبغي يلعن المعين بعينه، لأنه قد يكون تاب مثلا، قد يكون جاهل، قد يكون معذور، هذه مسألة أخرى، لكن المقصود أن الناس يلعنون ما يفعل ذلك. نعم نعم، مسألة الاستحقاق شيء آخر، يعني معين فيه، يعني فيه إشكال، يعني في كون يستحق معين ما يدرى ما حاله. نعم، قد يكون تاب فلا يستحق اللعنة، ومن تاب تاب الله عليه. قد يكون جاهل ما يدري، قد يكون ما علم أن هذا هو إن هذا هو طريق الناس أو هذا ظل للناس، فيكون معذور. لكن الكلام في الناس، الناس يلعنون من يفعل ذلك. أما مسألة اللعن المعين هذه مسألة أخرى فيها تفصيل.
يكون يعني أن وقعت من كف من يستحق اللعن، وقعت من إيذاء الناس، وهذا الإيذاء يعني ترتب عليه اللعن.
لا بس يعني اتقوا السبب، الأسباب التي يلعن فيها الناس، يعني هذه اتقوا ما يكون سببا في لعن الناس، هذه تكون سبب في لعن الناس.
ما يأخذ من
الحديث أنه يجوز اللعن معين فيها، كان في تفصيل لعن معين. لا
صلى الله عليه، ما يقال يستبدل ذلك بالدعاء له بالهداية والصلاة؟
نعم نعم، قد
أول أولى
قد يكون. نعم، والمسألة فيها تفصيل لعن معين، لكن الكلام في أن هذا سبب لعن الناس، أن هذه الأمور الثلاثة سبب في لعن الناس من يفعل ذلك. قطع النظر عن المعين هل يدعى لها أو يدعى عليه أو أنه غير مستحق وأنه معذور وغير معذور دي مسألة أخرى. نعم.
أحسن الله إليك. قال وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشياء.
قبل هذا وللسبعة إيش؟ وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا وغربوا. هذا القرآن هذا ها وللسبعة
غير موجود عندنا.
ما فيه سبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم.
يمكن صفحة التي بعدها أحسن الله منك.
اختلف الطبعات. نعم.
وللسبعة ولا في الصفحة التالية
ولا استقبل القبلة ولا استدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا.
أنا عند أحسن الله عملك حديث رقم 100 صفحة 68
والمؤلف للسبعة نبي والنصير رضي الله عنه ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. هذا فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة وهذا متفق عليه إذا كان في الصحراء. وأما في البنيان فجاء ما يدل على أنه لا بأس بذلك. جمع البخاري وجماعة بينهم بهذا بأنه إذا كان في البنيان فلا بأس وإذا خارج البنيان فلا. جمع بين الأدلة في أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. قالوا هذا دل على الجواز في البنيان. وأما الصحراء فلا. وبس فيها أقوال فيما يقول ثمانية أقوال لكن صح هذا أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. ومن العلماء من قال لا يجوز حتى في الصحراء صدر بحديث أبي أيوب قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحل قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قلوا ولكن شرقوا أو غربوا هذا خطاب لأهل المدينة خطاب لأهل المدينة. أما أهل نجد فإذا شرقوا أو غربوا فإنهم استقبلوا القبلة وسروا. أهل الغرب قال لهم أهل نجد ولكن جنبوا أو شملوا ولكن جنبوا أو شملوا. وأما أهل المدينة قال شرقوا أو غربوا. نعم.
صلى الله عليك. قال وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف.
وأخرج إيش؟
هذا بعد حديث أحسن الله عملك اللعينين.
إيه وأخرج
الطبراني حديث رقم 100 أحسن الله عملك حديث رقم 100 يمين صفحة.
إيه وأخرج الطبراني إيش السبعة هذا إذا إحنا أجل الحديث قدمنا هذا
نعم أحسن الله عملك سيأتي حديث السبعة.
نعم. وأخرج الطبراني أنها عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري لأن ذلك يقدر الثمرة التي تسقط تحت الأشجار ويمنع الناس من الجلوس تحتها ويؤذيهم عند الماء وحافة النهر وتحت الأشجار. ومثال ذلك المشمس الذي يتشمس الناس فيه في الشتاء أيضا ثم مثل مكان الظل الذي يستظل به الناس في الصيف ومكان المشمس الذي يتشمس به الناس في الشتاء ما يتشمس به الناس في الشتاء وما يستظل به في الصيف. وكذلك نقع الماء كل هذا منهي عنه عن قضاء الحاجة لأنه يقدره على الناس يقدر الثمرة التي تسقط تحت الأشجار ويمنع الناس من الجلوس تحتها ويؤذيهم عند الماء وحافة النهر وتحت الأشجار. وكذلك المشمس الذي يتشمس الناس فيه في الشتاء والظل الذي يستظلون به في الصيف. وكذلك نقع الماء يقدره يعني كل هذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه. وهذا من أسباب اللعن لأن العنون ما يفعل ذلك. فينبغي الإنسان أن يتوقع وأن يبتعد عن هذه الأشياء. نعم.
قال الشيخ بن باز رحمه الله وهذه الأحاديث كلها تدل على المنع من قضاء الحاجة في هذه المواضع وهذا أصل في هذا الباب. ومثل قضاء الحاجة كل ما يؤذي من وضع القمامات أو قشر الفواكه أو البول أو العظام أو الأحجار أو الحفر أو المسامير أو ما أشبه هذا مما يؤذي المؤمنين فكله ممنوع وداخل في هذا المعنى بجامع الأذى والإضرار بالمسلمين في طريقهم.
نعم نعم كل هذا ينبغي أن نتوقعها لأن في معنى لما في من أذية الناس.
لكن هل يقاس هذا على خبث الله؟
نعم.
هل يقاس هذا على البول والغائط مثلا؟ يعني البول والغائط أمران مستقذران جدا خلاف يعني لو أنه رمي شيء من بعض الأوراق.
لا إيه، بس على فيادية بجامع العادية، والقشر قد يتسرب فيها نزق الإنسان ويريها يسقط ينكسر بعض أعضائه، وهذا حاصل واقع.
إيه يعني من باب الظاهر نعم، لكن من باب
الاستقذار نعم،
لا يقال،
وهذا من جهة الأذية بالمعنى العام.
أحسن الله إليكم، من كان يبني بيته قد يحتاج إلى أن يضع مواد البناء في الطريق.
نعم، ينبغي أن يجعل حاجز أو مانع الناس حتى يتوقعه الناس. نعم.
صلى الله عليه. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول.
نعم، وهذا فيها أنه يعني أنه لا يتحدث يعني، وهذا هو الأولى حتى لو صح الحديث، ما ينبغي أن نتحدث. والمراد هنا الحديث المباح. أما الواجب كتنبيه الأعمى من الوقوع في حفرة أو بئر فلا يدخل في النهي، ينبغي أن ينبه ولو كان قضاء الحاجة. إذا رأى أعمى يريد أن يسقط في حفرة أو في بئر ينبهه. وأما التواري وستر الأعين ستر العورة على الأعين هذا واجب، كونه يتوارى ويبتعد ويستر عورته هذا واجب، وكون يتكلم وقضى الحاجة نعم هذا ما لا ينبغي، لكن قد يجب في حالة إذا رأى من أعمى يسقط في حفرة أو بئر ينبهه هذا واجب. نعم سمع هذا يعني حتى يستفيد يسمع من بعد، لا بس يكون يسمع وما يقرأ أو يكون يقرأ بقلبه هذا غير ممنوع، يكون يسمع غير ممنوع، لكن يكون يقرأ بلسانه يقرأ يخرج الحروف هذا هو الممنوع. كذلك لا يسلم ولا يرد السلام وهو يقضي الحاجة. نعم، النبي سلم عليه فلم يرد السلام. نعم
صلى الله عليه. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا فيه النهي عن هذه الأمور الثلاثة. أولا لا يمس ذكره بيمينه لأنه قد يصيبه شيء من البول وهو يبول، ولأن اليمين لا تكون للتكريم. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني ذلك خشية أن يصيب اليمين شيء من البول أو الخلاء، واليمين محل التكريم ومصافحة الناس. ولا يتنفس في الإناء، أما التنفس في الإناء فلأنه قد يخرج من الطعام والرائحة في الماء يقدره على من يريد الشرب بعده، قد يخرج يعني من شيء من الطعام من فمه أو من الرائحة ما يقدره على من يريد الشرب بعده. والسنة أن يبين القدح عن فمه ويتنفس ثلاثا، إذا يشرب يبين القدح عن نفسه عن فمه ويتنفس ثلاثا. والنهي هنا للتحريم، الأصل في النهي التحريم. لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا يحرم، ولا تمسح من الخلاء بيده اليمنى لأنه قد يصيب شيء من البول، واليمين محل التكريم ومصافحة الناس. ولا تنفس في الإناء لأنه قد يقدره على غيره، تكون هذه الأمور الثلاثة محرمة، النهي أصل في النهي التحريم. نعم
صلى الله عليه. قال وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم.
نعم، فيها النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وكما سبق إذا كان في الصحراء متفق عليه، وإذا كان في البنيان فالجمهور أجازوه جمعا بين النصوص. وكذلك الاستنجاء باليمين سبق لأنه قد يسري إليه شيء من البول، ويستنجي بأقل من 3 أحجار يعني إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء، أما إذا أراد يستنجي بالماء فلا بأس يستنجي بحجر أو حجرين. وكذلك استنجاء برجيع أو عظم، جاء في رواية إنهما لا يطهران، ولكن جاء ما ورد أيضا بحديث أن استجاب العظم يفسده على أخوان من الجن، لأنه يعود أوفر ما كان لحما العظم فيقدره عليهم. وكذلك الرجيع يكون علف لدواب بالجن يعود إليه حبه الذي أكل، فإذا استنجى به ما أفسد الطعام على الجن وأفسد الروث على دواب الجن. هذا هو الأقرب. وقيل أن العظم لأنه الرجيع لأنهم لا ينقيان ما فيهما تنقيان، لما في العظم من الملوسة ومثله الزجاج يستجاب ما ينقي. أما روث البغال والحمير فإنه نجس فلا يطهر المحل. روث البغال والحمير هذا نجس. نعم. وللسبعة هذا اللي قرأنا.
نعم.
وللسبعة
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا،
كما سبقنا خطاب لأهل المدينة. وأما غيرهم فإنه ينحرف عن القبلة، مثلا ينحرف إلى جهة الجنوب أو الشمال. نعم.
صلى الله عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود.
في الحديث في وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة، وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة، الأصل في الأمر الوجوب، وليس له أن يكشف عورته أمام الناس. نعم.
قال: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة، وصححه أبو حاتم والحاكم.
نعم. وجاء في رواية غفرانها ثابتة، ولكن في حديث أظن رواه ابن ماجه قال: يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه لم تثبت الحديث، إنما أخرجها ابن ماجه من حديث أنس بسند في ضعف البصيري. والذي ثبت غفرانك، وما قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وجل، إذا قالها بعض الأحيان على أن كلام طيب فلا بأس. ثابت غفرانك يعني أسألك غفرانك. نعم. نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.